بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإخوان في بلاد يعين بالجزائر العاصمة أن يقدم قلب المال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الأول، وقامت عليه حياته ثم يذهب يبحث عن هفوة، إن قلنا إنه قد هفى، ليقول للناس هذا دين هذا العالم وهذا موقفه. ثم مع كل هذا، ألا ترى أن الشيخ الألباني قد صرح بشرط واحد يجب أن تقوم به هذه الجماعات، وهو أن يكونوا جميعا في دائرة واحدة متفقون على الأسس والقواعد التي ينبغي أن ينطلقوا منها ليتفاهموا ويتقاربوا. فما هي هذه الدائرة؟ إنها دائرة التوحيد والسنة والعقيدة الصحيحة. وما هي الأسس والقواعد؟ إنها الأسس والقواعد الصحيحة السليمة التي لا تخالف منهج الله الحق، بل تربط الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم فهما وعلما وعملا. فأي متعلق لعبد الرحمن بعد هذا؟ وأما الفتوى الثانية، فيظهر من كلام الشيخ أنها كانت في ظرف حرج يواجهه المسلمون، لعله في حالة حرب قائمة. فقوله الآن الحرب بين الإسلام وبين العلمانية، ففي هذا الوضع في بلد ما وزمان ما لا مطلقة. قال الشيخ هذا الكلام، وقال الشيخ الألباني: ينبغي للري الغيور على الإسلام أن يتأنى في سبيل بيان موقفه من بعض الجماعات الإسلامية التي عندها انحراف قليل أو كثير عن الإسلام، ما دام هذه الجماعة الإسلامية كلها ضد الهجمة الشرسة العلمانية. هذا ليس مجاله الآن. الآن هكذا يقول، فيبدو أن الحالة كانت حالة حرب. فموقف الشيخ هذا يشبه موقف شيخ الإسلام ابن تيمية في قيامه وحربه ضد التتار، يدعو الناس أو المسلمين إلى مواجهة العدو الكافر، ثم بعد أن يفرغ من المعركة يوجه نقبه إلى أهل البدع ويستمر على ذلك إلى آخر رمق من حياته. فلماذا يستغل عبد الرحمن عبد الخالق مثل هذا الموقف الذي لا يخالفه فيه سلفي، كما لا يخالفه سلفي في نقله الدائم لأهل البدع ولأهل التحزب والتفرق؟ هذا وقد نقلت في كتابي جماعة واحدة لا جماعات أربع فتاوى لأربعة علماء كبار في تحريم تعدد الجماعات وتعدد الحزبيات التي يدعو إليها عبد الرحمن، ثم تظاهر بالتراجع عنها. هؤلاء الأربعة هم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، وفضيلة الشيخ الألباني حفظه الله، وحفظية الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله، وفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. فلماذا لم يستفد عبد الرحمن من فتاواهم المطابقة للكتاب والسنة ومنهج السلف؟ ولماذا هذا التباكي الكثير الذي قام به عبد الرحمن؟ لماذا يثير المعارك الحامية في الوطيس بالباطل بعد توبته المزعومة، ويعود كما في المثل عادة حليمة لعادتها القديمة؟ رابعا، تصريحه الواضح المكشوف بما يدينه بأن توبته ما هي إلا حيلة وتلبيس ومن ذر الرماد في العيون كما يقال، وأنه غير صادق فيما زعمه من توبته. فقد قال في كتابه الذي سماه الطريق إلى وحدة الأمة الإسلامية الذي أصدر بمناسبة انعقاد المخيم الربيعي العاشر في الكويت أي في هذا العام وبعد توبته بمدة طويلة كافية لكشف حقيقة هذه التوبة. قال ولما كانت هذه الفرائض لا يغني فيها جهاد الأفراد ولا يجدي فيها بذل الواحد والاثنين وعمل الناس متفرقين فإنه نشأ بسبب ذلك الدعوة إلى الجهاد الجماعي فأنشئت الجمعيات والجماعات الإسلامية سرية وعلنية رسمية وغير رسمية من أجل القيام بهذه المهمات والتصدي لهذه المشكلات التي أضاعت الحكومات. ولا يشك منصف أنه كان لهذه الجمعيات والجماعات وما زال فضل عظيم في نشر الإسلام ونهضة المسلمين والذود عن حياض الدين. ولا شك أن التبين الصحيح الذي نراه اليوم ها هنا وهناك ما هو إلا ثمرة لجهاد هذه الجماعات والجمعيات وأثر من آثار هذا الجهد العظيم الذي لولاه لكانت حالنا اليوم غير ما نحن فيه من بعض الحياة وبقية هشاشة. ولا يشك منصف كذلك أنه كان لهذه الجماعات والجمعيات بعض الآثار السلبية ويهمنا من هذه الآثار في هذا الصدد إيجاد نوع الفرقة والخصام والتنافس المذموم والتعصب الجماعة الذي أسهم إسهاما ما في فرقة الأمة الإسلامية. وللأسف أن بعض من يرى هذه السلبيات ويعمى عن الحق الذي من أجله قامت هذه الجماعات قد أفتى بأن التجمع لأمر الدعوة والاجتماع تحت مسمى من هذه المسميات غير مشروع ظنا في زعمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا وأن هذا يؤدي إلى الفرقة والخصام. فأما كون هذا العمل غير مشروع فقد رددنا عليه برسالة مستقلة أسميتها حكم الجهاد الجماعي. وأما أنها تسبب الفرقة والخصام فإن هذا ليس سببا لمنع المباح، فكيف بالواجب الحتمي اللازم؟ أعني ليس كل ما يسبب الفرقة والخصام يجب أن يحرم ويمنع، ولو منعنا كل ما يسبب الفرقة والخصام لحرمنا الناس من السعي لطلب الكسب والمشاركات والتجارات وكل أنواع الاجتماع، ولحرمنا كذلك كل أنواع التميز، فلا أنصار ولا مهاجرين ولا قبائل ولا شيء. أقول ألا يعد هذا الكلام بعد توبة عبد الرحمن مزعومة دليلا واضحا كالشمس على عدم رجوعه ودليلا صارخا على إصراره على الباطل، وأنه لا يبالي بمخالفة الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح من تحريم التفرق والتحزب ونصوص لا تحصى، وأنه يثبت لهذه الجماعات من الفضائل ضد ما نص عليه الكتاب والسنة من الذم ووقوع الفشل وذهاب الريح، ويخالف ما عرفه وحكاه هو من أن في مدينة واحدة أكثر من 40 جماعة كل جماعة تدعو إلى إسلام غير إسلام الجماعة الأخرى، حكى ذلك في كتاب الشورى صفحة 33. ثم قال عبد الرحمن نفسه عقب هذا الكلام فمن يقول بجواز هذا التعدد، يعني الكلام الذي قاله في الشورى. وأقول نعم لا يقول مسلم عاقل ناصح رشيد بجواز هذا التعدد، ولكن مع أن عبد الرحمن هو الذي يقول بجواز هذا التعدد بل بوجوبه ويحارب من يخالفه ويفتري لهذا التعدد من الحسنات ما لا يوجد فيها مخالفة لما قرره رب العالمين ورسوله سيد المرسلين وعلماء السنة أجمعين، ثم يقول عبد الرحمن تأكيدا لما سبق من كلامه: ولكن ما يحز في القلب أن يرى المسلم في أيامنا هذه أن جماعات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلا من رحم الله قد انصرف إلى هدم بعضهم البعض، وأنهم ينفقون من أوقاتهم وأعمالهم في هذا الهدم أكثر مما ينفقون في البناء. أقول إن الأمر كما ذكرت وأشد، بل ما تراه بناء هو بناء فاسد يقوم في الأغلب على التحزب الباطل والتعصب المقيت والأكاذيب والشائعات ومناصرة كل حزب وجماعة لباطلها. وقال عبد الرحمن عبد الخالق في كتاب فصول من السياسة الشرعية صفحة 74، قال: الإعلام الخبيث وموقف الإسلام منه، نعني بالإعلام الخبيث انتحال الكذب وتلفيق الأقاويل ونشر الإشاعة وذلك لهدم العدو وصرف الناس عن دعوته وتخذيل أتباعه، وهذا النوع من الأساليب من أساليب الإعلام هو من أشدها فتكا وأعظمها تدميرا وهدما، وهو اليوم يرتكب نفس الأسلوب لهدم خصمهم. ثم قال: وللأسف لقد وقعت طوائف كثيرة في هذا ممن ينتحلون الدعوة إلى الله سبحانه، فكأن الله أباح لهم أعراض أعدائهم فرموهم بكل ما استطاعوا أن يرموهم به من العمالة الأجنبي والكفر والردة والمجون والخلاعة، وقد يكونوا في ذلك متحاملين جاهلين. وليس الأمر اقتصر على هذا النوع من أنواع الإعلام، الإعلام الخبيث، على رمي بعض المسلمين لأعدائهم بالكفر في غير محله وبالعمالة الأجنبي بغير دليل، بل تعدى هذا إلى رمي بعضهم بعضا بمثل هذه الأوصاف وأبشع منها، فلا يكاد يحدث بين بعضهم البعض خلاف أو تنافس حتى تبدأ حرب الاتهامات والتشويه وانتحال الكذب والافتراء بالرمي بالعمالة الأجنبي والاستخدام للسلطات والقبض من الحكومات، ثم تعدى هذا إلى التشكيك في النوايا والحكم على ذات الصدور، وكثيرا ما يكون الدافع إلى كل هذا الكذب والافتراء ليس هو الخلاف والتنافس، بل هو البدايات في الدعوة والجهاد، وكأن الدعوة إلى الله لا تبدأ إلا من تشويه العاملين العاملين في صفوفها وانتحال الكذب والباطل على من سبق فيها. أقول من هذه الأوصاف الكفر، فما هو أبشع منه؟ ثم مع ذلك يأتي بعد توبته فيقول بوجوب هذا التفرق الذي عرفه وعرف مفاسده، فأي نصيحة الإسلام والمسلمين يحملها هذا الرجل الغريب الأطوار؟ وهذا وذاك هو ما يقوله عبد الرحمن في الجماعات والأحزاب التي يؤلف الكتب لبيان مشروعيتها وبيان تناقضها ومحاسنها، ويدعو إليها سابقا ولاحقا، ويصر إصرارا عجيبا على مشروعيتها، والقول بوجوبها مع علمه أكثر من غيره بأخطارها وأضرارها على الإسلام والمسلمين. فماذا يقال في هذا الرجل العجيب الغريب؟ ثم إن كل ما وصفهم به من الإعلام الخبيث وقع هو فيه ومن سار على نهجه، وضد من؟ ضد الحق وأهله، وضد المنهج السلفي وأصوله، فأي بلاء بلي به الإسلام أشد من هذا البلاء؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وعلى كل حال ظهر لكل ذي عينين وعقل بصيرة حقيقة توبة عبد الرحمن عبد الخالق. وله اعتبار آخر أو ثوب أخرى عن عظائم ارتكبها، تدل هذه التوبة على أنه إنسان من طراز عديم النظير. فيقول ثانيا، هذا عنوان النصح لكل مسلم من أصول الدين، النصح لكل مسلم من أصول الدين، أي إن طعنه في علماء منهج السلف وتشويههم بوصفهم بالمحنطين وتشويه الدعوة السلفية بأنها لا تساوي شيئا ووصفها بالقشور وإلصاقها بالعلماء الذين يسميهم بالعميان ورميه للسلفيين بالخوارج، وصف منهج أهل السنة في النقد بأنه باطل، كل هذا عند عبد الرحمن من النصح للمسلمين، وهذا هو اعتذاره عن هذه الطعون وغيرها، وهذه هي توبته الثانية. فاعتذروا يا أولي الأبصار. ثم قال تحت هذا العنوان: والجريمة الثانية هي نقدي لبعض المواقف والأقوال، والأقوال لبعض من ينتسبون إلى المنهج السلفي، وكلماتي في نقد هؤلاء أقل كثيرا مما يؤثر عن مشايخ أهل العلم وعلماء الدعوة السلفية من أمثال الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ ابن جبرين، والشيخ عبد الله بن قعود، وغيرهم وغيرهم. هذه هي توبة عبد الرحمن الثانية، وندمه على ما فرط منه من سخرية بشيخه محمد الأمين الشنقيطي وغيرهما العلماء، وصعلمه الشرعية من قرآن وتفسير وتوحيد وفقه بالقشور، ووصفهم بأنهم طابور من العلماء المحنطين لا يريدهم، وقوله عن كبار علماء السلفيين في كتاب قام على الكذب والطعن بالباطل وشحن بذلك: ولكن ماذا نصنع إذا ابتليت الأمة بمجموعة من العميان قد نصبوا أنفسهم في مجال القيادة وأوهموا الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجابه باطلا ولا أقدم على خطر ولا أسس أمة ولا جماعة، وأنه حرم كل تنظيم وترتيب ودأ الناس ألا يتدبروا أمرا وألا ينظروا في عواقب فعل، بل عليهم أن يفعلوا الفعل دون نظر في العواقب، وأن كل منهم يجب أن يكون أمة وحده لا يلتزم بجماعة ولا يطيع رأيا لغيره، وأن يعيش مع أمة الفسق والفجور أو الجور على ما يشاءون، ويطيعهم في الطاعة والمعصية، ولا يخرج عليهم بقول يكدر خاطرهم وينكر منكرهم ويذكرهم بمعاصيهم، وأنهم إن ألفوا جماعة لإنكار منكر أو دفع عدو أو مساعدة محتاج أو تنظيم زكاة أو بناء مسجد فقد أثموا وخرجوا عن هديه وسنته. ماذا نفعل إذا ابتلينا بمن يفتي بكل ذلك وهو معدود عند الناس من أهل العلم والتقوى والإحسان والدين؟ وقوله في السلفيين علماء وطلاب تلاميذ محمد الوهاب، ولم يقل مثلها في تلاميذ الخميني، قال: وهؤلاء للأسف أعطوا الحاكم صفات الرب سبحانه وتعالى، فالحق ما شرعه والباطل ما حرمه وما سكت عنه فيجب السكوت عنه، وعندهم أن ما أهمله الحاكم من أمر الدين ومصالح المسلمين فيجب على أهل الإسلام إهماله والتغاضي عنه حتى لا يغضب أمير المؤمنين. النص الأول من مشروعية العمل الجماعي صفحة 34-35، والنص الثاني من أصول العمل الجماعي صفحة 10-11، قوله في فضل الجمعيات والجماعات على العالم الإسلامي: لو أن الذين أفتوا بحرمة التجمع والجماعة على أداء فريضة من فروض الكفايات، أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو إقامة لجمعة وجماعة، أو أداء للزكاة على وجه أفضل، أو حج بصورة جماعية موافقة للسنة أو مقاتلة لأعداء الله ودفع للظالمين أو قيام في وجه سلطان كافر ظالم محارب لله ورسوله أو استنقاذ للمستضعفين من المسلمين أو مما يطول شرحه من فروض الكفايات المعطلة. أقول هذا قول عبد الرحمن: لو أن الذين أفتوا بحرمة الجماعة واستجمعوا في كل ذلك ونظروا إلى المنافع العظيمة والآثار الجلية التي أسدتها الجماعات والجمعيات الإسلامية إلى المسلمين في شرق الأرض وغربها وكانوا متجردين عن الهوى والعصبية وأزالوا عن أنفسهم غشاوة الجهل بالعالم الواسع ونظروا إلى أبعد من أنوفهم لما أقدموا على ما أقدموا عليه من الفتوى الباطلة والقول الجزاف. الشروط في العمل الجماعي صفحة 27. فهذا الكلام غيره مما ناقشه فيه ربيع يعتبر جهادا ونصحا لكل مسلم ويعتبر عند عبد الرحمن من أصول الدين. هكذا يصور عبد الرحمن هذه المخازي بأنها من أصول الدين ونصحا لكل مسلم، ويرى نفسه أنه أنظف أسلوبا وأرق منطقا من الشيخ بن باز والألباني ومن ذكر معهما وغيرهم، لأن كلمات عبد الرحمن في هؤلاء المنتسبين إلى المنهج السلفي أقل كثيرا مما يؤثر عن مشايخ العلم وعلماء الدعوة. وكنا نتمنى أن يضرب لنا الشيخ عبد الرحمن أمثلة واضحة من كلام الشيخ بن باز والألباني وغيرهما من المنتسبين إلى المنهج السلفي تفوق ما قاله بكثير، حتى نعرف فضله على هؤلاء وغيرهم من مشايخ العلم ونعرف تفوقه عليهم في اللطف والأدب والحلم. ثم نقول عبد الرحمن: يا حفرة على شباب يتربون على أساليبك هذه، طعن شنيع وسب فظيع وظلم مريع للعلماء علماء السنة والحق والتوحيد بدون سبب ولا مبرر، بل هو بغي وعدوان، ثم ترميهم بالفواقر وتشوه ما هم عليه من علوم وعقائد وتطري جماعات البدع وجماعات التحزب والباطل تجمع بين هذا وذاك من باب وبضدها تتبين الأشياء، ثم تدعي أن أعمالك هذه العديمة النظير في الإساءات إلى العلماء وأهل الحق تعد ذلك من النصح لكل مسلم ومن أصول الدين، وتجعل مناقشتك فيها نميمة وكذبا وافتراء إلى آخر ما رميت به من ناقشك، وتدعي أن كلماتك هذه أقل بكثير مما يؤثر عن ابن باز وغيره. الحق أني أعترف أنني عاجز عن وصف مثل هذا التلاعب بعقول شباب الأمة ومبهور بقلب الحقائق إلى هذه الدرجة الخطيرة، ومن هذه البراءة النادرة في التلاعب بالعواطف العمياء. وأخيرا أقول: ما رأيت هذه العبارة في بما افتكره عبد الرحمن. هذه المقولة هي عذر أقبح من فعل. ورضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما أرهف مشاعرهم حيث يقول أحد فقهائهم ألا وهو عبد الله بن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. فقال به هكذا، قال أبو شهاب بيده فوق أنفه. أوردت هذا ليدرك عبد الرحمن وغيره أنه يجب أن يكون المؤمن مرهف المشاعر مدركا لأخطائه وذنوبه، يحسب لها ألف حساب ويراها كما يراها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر إليها بالمنظار الآخر منظار المخالطات والتلاعب بعقول الناس. وقال الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم حافيا حاله وحال الصحابة رضوان الله عليهم: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فإذا كانت هذه نظرتهم إلى محقرات الذنوب فكيف كانت نظرتهم إلى الكبائر المهلكات التي يراها عبد الرحمن أنها من النصح للمسلمين ولا يراها ذنوبا؟ فنعوذ بالله من عمى القلوب. والحديثان أو الأثران من صحيح البخاري، أثر المسعود في كتاب الدعوات صفحة حديث 6308، وحديث أنس في كتاب الرقاق حديث 6492. خامسا مما قاله في الذب عن الجماعات والدفاع عنهم بعد توبته، ذكر عبد الرحمن نقدا مني لجماعات الدعوة وساقه مساق المتباكي، فلم يناقشني بالأدلة الشرعية التي تبين لي خطئي حتى أرجع عنه. ثم قال: ولكنه بالأمس كان يقول غير ذلك تماما، فقد كان ينصح لهم ويؤيد ما يقولونه من الخير ويحذر عما يفعلونه مما يراه بدعا وشرا، شأن الناصحين أمتهم. ثم ضرب مثلا بنص نقلته عن سيد قطب في منهج الأنبياء، ثم ذكر تعليقي على هذا الكلام الذي نقلته في شيء من الثناء على سيد قطب وكلامه. ثم قال: وبعد هذا نقول للشيخ ربيع بن هادي، إذا كنت قد غيرت موقفك ومنهجك وانقلبت من النقيض إلى النقيض ومن الضد إلى الضد، فبعد 13 عاما كنت فيها عضوا عاملا في جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد تخرجك من الجامعة وأنت تحمل شهادة شيخ، إلى عدو يرى بغضهم دينا ويحاربهم حرب الكفار، بل ويقدم حربهم على حرب اليهود والنصارى، ويقول فيهم وفي غيرهم ما نقلناه آنفا، ومن رجل كان يرى أن سيد قطب رحمه الله قد هدي إلى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، إلى أن وصفه بأنه قد اجتمع فيه بدع الاثنين 72 فرقة، وأنه أخطر أهل البدع بإطلاق، وأنت تخالف ما يأمر به الدين من العدل والإحسان، يعني منهج الموازنات، وتخالف في مواقفك هذه عامة علماء السنة الذين يعتقدون ويقفون في هذه الأمور غير ما تعتقد وتقف، ولماذا تكيل لمن تخالفهم بمثيالين؟ وهذا والله من أعظم قلب الحقائق والتجني. فأقول أولا: نعم، كنت مع الإخوان المسلمين هذه المدة أو دونها، أتدري لماذا؟ إنه والله لأجل إصلاحهم وتربيتهم على المنهج السلفي، لا لغرض دنيوي، فقد دخلت معهم بشرطين: أحدهما أن يكون المنهج الذي يسيرون عليه ويربون عليه حركاتهم بالعالم هو المنهج السلفي، وثانيهما ألا يبقى في صفوفهم مبتدع، ولا سيما إذا كانت بدعته غليظة. فقبلوا ما اشترطت، وكان الذين عرضوا علي الدخول وقبلوا شرطي ممن أعتقد فيهم أنهم سلفيون وسيكونون عولا لي في تنفيذ هذه الشروط الطيبة، وظللت أنتظر تنفيذ هذين الشرطين وأطالب بتطبيقهما، وصبرت وصابرت، والأمور لا تزداد إلا سوءا وإلا ترديا، ثم ظهر فيهم اتجاه صوفي قوي على يدي بعض كبار الصوفية ومؤلفاتهم التي ظهرت بسببها في ذلك الوقت. ظهر بسببها في ذلك الوقت إقبالهم الشديد على هذه المؤلفات الصوفية، وظهر ابتعادهم عن منهج السلف، وظهرت حربهم للسلفية والسلفيين بصورة واضحة. فلما وصلت معهم إلى طريق مسدود كما يقال، وظهرت بوادر التعاطف مع الروافض، رأيت أنه لا يجوز لي البقاء فيهم. فإذا أكون قد دخلتم فيه لله وخريت لله وأستغفر الله من ذنوبي وتقصيري في المدة التي قضيتها فيهم والتي حالت بيني وبين خبنة المنهج السلفي والذب عنه وعن أهليه. ثانيا، أما الحرب فالإخوان المسلمون هم الذين بدأوا بهذه الحرب سرا وعلانية. فقد طعن الغزالي السلفيين في عدد من كتبه وحاربهم أشد الحرب، وحارب السنة وأهلها، وسمى فقههم بالفقه البدوي كما سماه عبد الرحمن قشوراء. ثانيا، وحاربهم التلمساني في عدد من كتبه. ثالثا، وحاربهم سيد حواء في كتبه. رابعا، وحاربهم البوطي. خامسا، حاربهم أبو غدة في عدد من الكتب. وفي كل ذلك صد عن الحق وإفاق لأهله وحرب عليهم. سادسا، وحتى من دخل فيه ممن يدعي السلفية كان يحارب السلفيين، ثم تسلطوا على شباب الجامعات السلفية وأفسدوا أبناء المنهج السلفي، أفسدوا كثيرا منهم، وحولوا منهم خصوما لأهل السنة وعلمائهم يرمونهم بالفواقر من الجاسوسية والعمالة وغيرها والجهل وعدم فقه الواقع في الوقت الذي يقدسون فيه أئمة البدع والضلال وزعماء التصوف والباطل. فلم أر ضدا من الذب عن السنة وأهلها والدياد عن المنهج السلفي. فمن الظالم يا عبد الرحمن إن بقي فيك رمق من احترام الحق والإنصاف؟ إنه لا ينكر دفع الظلم ونصر الحق إلا صاحب هوى، وإلا من انتفس قلبه فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كما صح النبي صلى الله عليه وسلم. ولم أنقلب والحمد لله من النقيض إلى النقيض، فأنا دخلت فيهم لخدمة المنهج السلفي ونصرته ولإصلاحهم من الداخل كما يقال. فلما تعذر ذلك خرجت منهم لأجل هذا المنهج، ويسر الله لي أن أقوم ببعض ما يجب علي لله ولدينه، وأنا في الحقيقة لا أحاربهم. فإذا كان بيان الحق ودحض الباطل حرب لقوم، فأي قوم هؤلاء؟ ولماذا لا تسمي نقد أئمة السلف وابن تيمية وابن القيم حربا؟ ولماذا لا تسمي مؤلفات ابن تيمية في نقد الأشعرية والصوفية أكثر من مؤلفاته في نقد اليهود والنصارى؟ وعلماء كثيرون يقولون في أهل البدع إنهم أخطر على أهل الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، وبعضهم يبين وجه هذا وبعضهم لا يبين. وأنا لا أقول مثل هذا الكلام الذي اتبعت فيه السلف إلا ولمسته أيضا إلا وأبين بأن المسلمين في الغالب يحذرون اليهود والنصارى فلا يصدقونهم في شيء، بعكس أهل البدع فإن المسلمين يخدعون بهم فيقبلون ما عندهم من البدع، ومن هنا كانوا جسورا لنشر الرفض. ويا عبد الرحمن، لماذا تتباكى كثيرا وكثيرا لإخوان المسلمين وأنت تدعي السلفية؟ فهم يعيشون معي وما سمعت أحدا منهم يحاسبني على هذا الكلام ويعيده ويبديه مثلك ومثل تلاميذك. أليست هذه إخوانية غالية؟ وهل سبق سلفي في التاريخ إلى الدفاع المستميت عن مثل الإخوان المسلمين ويسمي نقدهم حربا، إن نقد أهل البدع وبيان ما عندهم نصحا لله ولدينه والمسلمين أمر مشروع ومن أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن أعظم أبواب الجهاد، وإنكار ذلك كما تفعل أنت واعتباره حربا على المسلمين من الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، وهذا والعياذ بالله من صفات المنافقين. ثالثا، أما سيد قطب فقد كانت له دعاية عريضة لأنه قد رجع إلى المنهج السلفي وكانت معرفته بأخطائه وبدعه محدودة. في هذه المدة نقلت عنه كلاما يدعو فيه إلى الاهتمام بالعقيدة الصحيحة وعدم إضاعة الوقت في الأحداث السياسية، لأنه يتناسب مع موضوع كتاب منهج الأنبياء الذي هو التركيز على العقيدة. ومن أجل ما قيل إنه رجع إلى المنهج السلفي ومن أجل مناسبته لموضوع كتابي نقلت عنه. فلما اتسعت دائرة معرفتي ومنها توسعه في الطعن في الصحابة وتكفيره لبني أمية وتأكدت من قوله بخلق القرآن وازددت يقينا بأنه قرر وحدة الوجود والحلول وعرفت موقفه من السنة النبوية وتفسيره لكلمة التوحيد بغير معناها في عدد من كتبه وتكفيره للأمة من قرون ودندنته حول وحدة الأديان إلى أشياء كثيرة وخطيرة، ثم رأيت غلو الناس فيه وتقديسهم لكتبه بسبب الدعايات العريضة له ولكتبه، ورأيت أن أتباعه قد تقصدوا نشر كتبه وأفكاره في التجمعات السلفية في العالم وخاصة بلاد التوحيد. رأيت أن من أوجب الواجبات علي نحو الإسلام ونحو المسلمين أن أبين للناس ما في كتب سيد قطب فكره من الضلال الذي ينسب ظلما إلى الإسلام وتغزى به تجمعات التوحيد والسنة، وأن من الغش والخيانة للإسلام والمسلمين السكوت عن هذا الشر المستطير الذي اتجه إلى تجمعات التوحيد وغيرها. فإن كان هذا تغيرا من النقيض إلى النقيض فنعم هذا التغير، لأنه تغير من شر إلى خير وهروب من الغش والخيانة إلى النصح والصدق بالحق. والعاصي إذا تاب إلى الله والكافر إذا أسلم والمبتدع إذا رجع إلى السنة فإن ذلك كله تغير من شر إلى خير. فهل هذا في منطق عبد الرحمن تغير مذموم؟ لأنه تغير من النقيض إلى النقيض. إن المواقف المذمومة والأثيمة هي مواقف عبد الرحمن، والتناقضات الشنيعة هي والله عند عبد الرحمن. فادعاؤه المنهج السلفي وتمسحه بابن تيمية وابن عبد الوهاب يقتضي منه نقد أهل البدع وذمهم والتحذير منهم ومدح أهل السنة وآلها والذب عنهما. هذا هو منطق الفطرة والعقل والشرع. أما عبد الرحمن فقد عكس الأمور وقلبها رأسا على عقب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. سادسا، رميه لربيع بأنه يكيل بمثالين دفاعا عن أهل البدع. قال عبد الرحمن عبد الخالق: لماذا يا شيخ ربيع كان عبد الرحمن عبد الخالق وحده هو المدافع عما تسميهم أهل البدع، ولماذا تكيل بمكيالين وتجعل التقية دينا ولا تحكم في أمثال شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا الألباني وعبد الله بن قعود وابن جبرين وغيرهم وغيرهم بالحكم الذي تحكمه في عبد الرحمن عبد الخالق لماذا التقية والتلون؟ وهل من منهج أهل السنة والجماعة في الحكم على الرجال والفرق والطوائف أن يكال الناس بمكيالين ويوزنون بميزانين، ميزان للضعفاء وميزان للأقوياء، وأقوال في السر وأقوال في العلن؟ فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة المزعوم؟ انتهى كلامه. رد الوجيز. أقول أولا هذا يدحق دعواك أنني جعلت التمسك بسقطات الناس وأخطائهم دينا، وأن الناس لا يوزنون عندي إلا بهذه الأخطاء والسقطات، فالحكم على الناس من خلال زلاتهم وأخطائهم، وأن كل زلة وخطأ تهدم كل إحسان وبر. وقولك غير أنه قد قامت مجموعة أخرى من الذين اتخذوا لهم منهجا في جمع ما يظنونه من أخطاء لكل عالم أو داعية أو طالب علم، ونفي بين الناس من أي تنفير الناس عنه وتحذيرهم منه، وسموا منهجا هذا منهج أهل السنة في نقد الرجال. وهذا من كتاب تنبيهات وتعقبات، والأول من كتاب الوجيز صفحة 43. ثم تكرر هذا الزعم مرات من عبد الرحمن، فما هو الصحيح من القول عند عبد الرحمن؟ وكلاهما شر والعياذ بالله، والتناقض إنما هو من عبد الرحمن لأنه لا أساس لهذا ولا لذاك. فنحن بحمد الله نعذر بالزلات ونتغافل عن السقطات، وكل ابن آدم خطاء، فأنا أتعامل مع أصناف الناس من عرب وعجم ولست أعيش في الزنزانات. وكم عذرت عبد الرحمن عبد الخالق وكم ناصحته خلال سنوات طويلة، وكم طلب مني الرد عليه فرفضت رغم هجماته الكثيرة الواسعة ودفاعه المتواصل عن أهل الباطل في عدد من الكتب. ثم تلا ذلك هجمات تلاميذه حتى بلغ السيل الزباء، ووصلنا إلى الظرف العصيب الذي يقول في مثله الشاعر: إذا لم تكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. فهل وصل حال الشيخ بن باز والألباني وغيرهم إلى مثل حال عبد الرحمن؟ وهل عملي من الكيل بمكيالين؟ وهل هذا من التقية في شيء؟ ألا إنه من التسمية للأشياء بغير أسمائها وجعل المحامد مذام، نعوذ بالله من المغالطات. ووالله لو وصل أحد ممن ذكر إلى الحال التي وصل إليها عبد الرحمن صبر عن سيد قط لقمت بالرد عليه، ونعيدهم بالله من ذلك. فأين التلون وأين التقية وأين الكيل المكيالين؟ سادس من هذا الباب: عبد الرحمن عبد الخالق يتشبع بما لم يعطى ويلبس لباس غيره، فيقول عن من أصول الدين الدعوة إلى التعاون بين المسلمين وعدم الفرقة ووجب التعاون على البر والتقوى بين العاملين الإسلام. يقول: وقد جعل ربيع هذا الأصل القرآني من الجرائم، لأنه على حد زعمه يجب تمييز السلفيين من غيرهم، ولا يجوز لهم أن يمدوا يد التعاون على البر والتقوى مع غيرهم من الجماعة والأفراد. وهذا الذي يقوله ويدعيه مناقض لأمر الله، لأمر الله بالاجتماع وعدم الفرقة، ومخالف لعمل كل علماء الإسلام في كل الأصول، وخاصة أهل السنة والجماعة الذين ما سموا بالجماعة إلا لأنها أصل أصولهم، عملا بقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وكل علماء الأمة المخلصين دعوا بدعوة الله هذه. هذا من كتابه الوجيز. أقول سبحان الله، أولا من أي شيء تبت؟ ومن أي شيء استطابك الشيخ ابن باز واحتج عليك بالآيات والأحاديث الداعية إلى الاعتصام بالكتاب والسنة؟ فهل استطابك من الدعوة إلى جمع الأمة ودعوة من الاعتصام بالكتاب والسنة؟ سبحان الله، أتدري ماذا تقول؟ هل ربيع ناقشك وشن عليك الغار لأنك تدعو الناس إلى الاعتصام بالكتاب والسنة؟ أو ناقشك في الدعوة إلى التحزب ودعوتك إلى إنشاء جماعات ودفاعك عن أحزاب الجماعات التي فرقت الأمة ومزقتها وفرقت دينها وصارت شيعا وأحزابا كل حزب بما ينفرحون؟ وناقشك في الدفاع عن هذه الجماعات في كتب عديدة، وناقشك في تعديد فضائلها، وفي طعنك في العلماء الذين لا يجيزون تعدد هذه الجماعات والأحزاب ولا يجيزون التفرق. فإذا كنت أنت الداعي إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، والمحذر من التفرق والتحزب، فعلى الشيخ ابن باز أن يعتذر عن استتابتك، وعلى العلماء أن يعتذروا عن مخالفتك، بل عليك أن تتوب من توبتك. ثانيا، ليست المسألة عندي مسألة أقوياء وضعفاء، فقد رددت على أقوياء إذ الحق فوق الأقوياء والضعفاء ثم أتى من الضعفاء، ولكن الباطل هو الذي جعلك ضعيفا، وإن قاومت به زادك ضعفا، وإن قدت الحق رفعك الله به فتعود قويا. ونقل عبد الرحمن الشيخ بكر أبو زيد أقوالا لا تنطبق إلا على الحزبيين الذين هم أولى الناس بالوصف بالجراحين. وأغفل عبد الرحمن مؤلفات الشيخ بكر في أهل الأهواء والتحزب المقيت الذين يدافع عنهم عبد الرحمن مثل هجر المبتدع وحكم الانتماء والرد على المخالف، وهي الكتب التي سار فيها الشيخ بكر على جادة أهل السنة، أسأل الله أن يعيده إليها. قال عبد الرحمن: ولا شك أن أكثر العلماء تصنيفا في هذه المجموعة وأعمقهم علما بهم وبأصولهم هو الشيخ العلامة بكر أبو زيد الذي جمع أصولهم وعرف مقاصدهم. ومعروفا أن بكر أبو زيد إنما أكثر مصنفاته في محاربة البدع والتحزبات. قال: وأدرك أخطار منهجهم فكتب فيهم كتابا فريدا جامعا سماه تصنيف الناس، وأكتفي بنقل بعض هذه العبارات. يقول الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله: وإذا علمت فشو ظاهرة التصنيف الغلابة وأن إطفاءها واجب، فاعلم أن المحترفين لها سلفوا لتنفيذها طرقا منها، منها أنك ترى الجراح القصاب كلما مر على ملئ من الدعاة اختار منهم ذبيحا فرماه بقذيفة من هذه، من هذه الألقاب المرة تمرق من فمه مروق السهم من الرمية، ثم يرميه في الطريق ويقول أميط الأذى عن الطريق، فإن ذلك من شعب الإيمان. وبالجملة هذا القطيع هم أسوأ غزاة الأعراض بالأمراض والعرض بالباطل في غوارب العباد والتفكه بها، فهم مقرنون بأصحاب الغل والحسد والغيبة والنميمة والكذب والبهت والإفك والهمز واللمز جميعها في نفاذ واحد. الرب الوجيز صفحة 50. أقول: وهذه الأوصاف لا تنطبق بحق إلا على أهل البدع والأهواء، وإلا على أهل التحزب الباطل الذين لا تقوم حزبيتهم إلا على هذه الأوصاف الذميمة، ولا تنطبق مع الأسف إلا على عبد الرحمن الذي سن هذه السنة السيئة، الذي ألف كتبا في هذا الميدان تعتبر مدرسة حافلة لهذا اللون من الأدواء الفتاكة والأمراض القاتلة. الكتب التي أخرجت أجيالا تحمل هذه الأوصاف وأقبح منها فهو أشد من رب الناس على التصنيف الباطل الظالم، ومدرسته مدرسة التصنيف الباطل والإشاعات المدمرة. وبالإضافة إلى ما نقله عن الشيخ بن بكر، يصنفون الأبرياء من العلماء ودعاة السنة وطلابها بأنهم جواسيس وعملاء ومنافقون ومرجفون في المدينة، وفلان ضابط في المخابرات، وفلان له 4 نجمات، وفلان يمسك بذيل بغلة السلطان وعبيد السلاطين ويسعون بدماء المسلمين إلى السلاطين وعبيد أمريكا وعبيد عبيد العبيد، ويملؤون الآفاق بالإشاعات الكاذبة ضد العلماء وضد أصحاب المنهج السلفي ودعاتهم ودعاتهم إلى الله، بل إنهم رموهم بالكفر والزندقة والعلمانية. فهل لا نقف يا عبد الرحمن عن الشيخ بكر قوله: وكم جرت هذه المكيدة من قارئة الطريق في الديار بتشويه وجه الحق والوقوف في سبيله وضرب للدعوة من حدثاء الأسنان في عظماء الرجال لاحتقارهم وازدرائهم والاستخفاف بهم وبعلومهم وإطفاء مواهبهم وإثارة الشحناء والبغضاء بينهم؟ أليست هذه أوصاف الأحزاب من أحداث الأسنان الذين تدافع عنهم؟ ألست من أبرز من سن لهم هذا الاستخفاف بعلماء الدعوة السلفية وبدعوتهم؟ ألم يغترفوا من بحرك الذي فاض في الدنيا ومن بحور الجماعات والأحزاب التي تدافع عنها؟ كان الأولى بك أن تنقل قول بكر. لهذا فقد أطبق أهل الملة الإسلامية على أن الطعن في واحد من الصحابة رضي الله عنهم زندقة مكشوفة. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. تصنيف الناس صفحة 26، وأحال على فتح المغيث، وهو أيضا في الكفاية الخطيب صفحة 97 من مطبعة السادة. وأنقل لك ما قاله سيد قطب في كتابه كتب الشخصيات صفحة 242، الذي ظل ينشر إلى اليوم بكل مخازيه. قال: إن معاوية وعمرا لم يغلبا علي لأنهما أعرف بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع، وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب أن ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. فهذا من سيد قطب ليس انتقاصا فحسب، بل هو طعن شنيع مقبع مع رمي بالنفاق لصاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت يا عبد الرحمن تدعي أنت وأشياعك أنكم أنتم على منهج أهل السنة والجماعة، وأن المنهج الذي اخترعه ربيع في زعمك ليس منهج أهل السنة والجماعة، وأنه منهج باطل فاسد والعياذ بالله. وذكرت له 10 مفاسد في موضع واحد على الأسف. فإن كنتم كما تدعون فأثبتوا لي موقفا واحدا وهذا الموقف المشرف وهو إنجيل ما أطبق عليه علماء الملة الإسلامية على سيد قطب. هذا الأمر الذي نقله لكم الشيخ بكر أبو زيد، ولا تلوموني على عدم تطبيقه، فإن عجزتم عن تنزيل هذا على سيد قطب فكونوا مثل أم الحليس التي قيل فيها أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة، فعلى الأقل بدعوه وأعلنوا إدانته بهذا الإثم الذي افتكره. ومما يشجعكم على إدانته بهذا الذنب أنه ليس ذنبه الوحيد، بل له عشرات الطوام من الضلالات والبدع التي تفوق هذا، منها طعنه الشنيع في عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه وإسقاط خلافته، مع طعنه الكثير له والتشهير به، ومع طعنه في الصحابة وعدم اعترافه بإسلام بني أمية، إلى آخر الضلالات التي دونها في كتبه. أعلنوا على الأقل إدارته بالبدعة، وكفوا عن محاربة من انتقده، وشجعوا نشر كتبه التي حاربتموها، فإن أبيتم لا هذا ولا ذاك فأعلنوا حربكم على علماء الملة الإسلامية والطعانين، وأوسعوهم طعنا وتشويها كما فعلت أنت يا عبد الرحمن. مثلما طعنتم في أهل السنة المعاصرين الذين يدعونكم إلى الالتزام بمنهج السلف السابقين والصالحين في النقد، فتأبون إلا السير بدون منهج لتسرحوا وتمرحوا كما تريدون، فترفعون من وضعه الله إلى القمر العالية، وتضعون من رفعه الله إلى الحضيض. ولا داعي للأمثلة هنا، فقد ذكرنا هذا في غير موضع من هذا البحث وغيره. وعلى كل حال، فكل ما قاله الشيخ بكر في كتاب التصنيف لا ينطبق بحال على أهل المدينة ولا على غيرهم من أهل المنهج السلفي في أي مكان، فإنهم هم الذين يذبون عن أعراض العلماء، وهم الذين يدرسون عليهم ويشدون إليهم الرحال ليستفيدوا من علمهم، لا رياء إن شاء الله ولا تصيدا للأغرار لجرهم إلى الحزبيات الضالة. وهم الحمد لله الذين ينشرون كتب العلماء، علماء السنة وأشرطتهم، ويدعون الناس إلى احترامها ونهل العلم الصحيح والعقائد الصحيح منها في داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ويبذلون أموالهم لنشرها. وغيرهم من الجماعات والأحزاب الذين يدافع عنهم عبد الرحمن هم الذين لا يحفلون بالعلماء علماء السنة، ولا يحفلون بكتبهم، بل يصدون الناس عنهم وعنها، ومكتباتهم مكتظة بكتب أهل البدع والضلال والفتن، خاوية من كتب خيرة العلماء. هذا هو الواقع المؤكد، لا المغالطات ولا الدعايات المضللة. هذا ما أمكن أن أقوله حول قال عبد الرحمن في كتابي منهج النقد، منهج أهل السنة والجماعة في نقد الجماعات والكتب والطوائف، وحول كتابي منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في الحكمة والعقل، وحول كتابي جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات، وتبين أن كل ما قاله حول هذه الكتب الثلاثة كله قول باطل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكف شره وبأسه وكف، وأن يكف شر أمثاله من أهل الفتن والشغب. إن ربنا لسميع الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإخوان والأخوات يا أبي نعيم بالجزاء العاصمة أن يقدم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الأول، وقامت عليه حياته ثم يذهب يبحث عن هفوة إن قلنا إنه قد هفى، فيقول للناس هذا دين هذا العالم وهذا موقفه. ثم مع كل هذا، ألا ترى أن الشيخ الألباني قد صرح بشرط واحد يجب أن تقوم به هذه الجماعات، وهو أن يكونوا جميعا في دائرة واحدة متفقون على الأسس والقواعد التي ينبغي أن ينطلقوا منها ليتفاهموا ويتقاربوا. فما هي هذه الدائرة؟ إنها دائرة التوحيد والسنة والعقيدة الصحيحة. وما هي الأسس والقواعد؟ إنها الأسس والقواعد الصحيحة السليمة التي لا تخالف منهج الله الحق، بل تربط الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم فهما وعلما وعملا. فأي متعلق لعبد الرحمن بعد هذا؟ وأما الفتوى الثانية فيظهر من كلام الشيخ أنها كانت في ظرف حرج يواجه المسلمون، لعله في حالة حرب قائمة. فقوله الآن الحرب بين الإسلام وبين العلمانية، ففي هذا الوضع في بلد ما وزمان ما لا مطلقة. قال الشيخ هذا الكلام، وقال الشيخ الألباني ينبغي للغي والغيور على الإسلام أن يتأنى في سبيل بيان موقفه من بعض الجماعات الإسلامية التي عندها انحراف قليل أو كثير عن الإسلام، ما دام هذه الجماعة الإسلامية كلها ضد الهجمة الشرسة العلمانية. هذا ليس مجاله الآن. الآن هكذا يقول، فيبدو أن الحالة كانت حالة حرب، فموقف الشيخ هذا يشبه موقف شيخ الإسلام ابن تيمية في قيامه وحربه ضد التتار، يدعو الناس أو المسلمين إلى مواجهة العدو الكافر، ثم بعد أن يفرغ من المعركة يوجه نقبه إلى أهل البدع ويستمر على ذلك إلى آخر رمق من حياته. فلماذا يستغل عبد الرحمن عبد الخالق مثل هذا الموقف الذي لا يخالفه فيه سلفي، كما لا يخالفه سلفي في نقده الدائم لأهل البدع ولأهل التحزب والتفرق؟ هذا وقد نقلت في كتابي جماعة واحدة لا جماعات أربع فتاوى لأربعة علماء كبار في تحريم تعدد الجماعات وتعدد الحزبيات التي يدعو إليها عبد الرحمن، ثم تظاهر بالتراجع عنها. هؤلاء الأربعة هم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، وفضيلة الشيخ الألباني حفظه الله، وحفظية الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله وفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، فلماذا لم يستفد عبد الرحمن من فتاواهم المطابقة للكتاب والسنة ومنهج السلف؟ ولماذا هذا التباكي الكثير الذي قام به عبد الرحمن؟ لماذا يثير المعارك الحامية في الوطيس بالباطل بعد توبته المزعومة ويعود كما في المثل عادت حليمة بعادتها القديمة؟ رابعا، تصريحه الواضح المكشوف بما يدينه بأن توبته ما هي إلا حيلة وتلبيس ومن ذر الرماد في العيون كما يقال، وأنه غير صادق فيما زعمه من توبته، فقد قال في كتابه الذي سماه الطريق إلى وحدة الأمة الإسلامية الذي أصدر بمناسبة عقاب المخيم الربيعي العاشر في الكويت أي في هذا العام وبعد توبته بمدة طويلة كافية لكشف حقيقة هذه التوبة. قال: ولما كانت هذه الفرائض لا يغني فيها جهاد الأفراد ولا يجدي فيها بذل الواحد والاثنين وعمل الناس متفرقين، فإنه نشأ بسبب ذلك الدعوة إلى الجهاد الجماعي فأنشئت الجمعيات والجماعات الإسلامية سرية وعلنية رسمية وغير رسمية من أجل القيام بهذه المهمات والتصدي لهذه المشكلات التي أضاعتها الحكومات. ولا يشك منصف أنه كان لهذه الجمعيات والجماعات وما زال فضل عظيم في نشر الإسلام ونهضة المسلمين والذود عن حياض الدين، ولا شك أن التدين الصحيح الذي نراه اليوم ها هنا وهناك ما هو إلا ثمرة لجهاد هذه الجماعات والجمعيات، وأثر من آثار هذا الجهد العظيم الذي لولاه لكانت حالنا اليوم غير ما نحن فيه من بعض الحياة وبقية هشاشة. ولا يشك منصف كذلك أنه كان لهذه الجماعات والجمعيات بعض الآثار السلبية، ويهمنا من هذه الآثار في هذا الصدد إيجاد نوع الفرقة والخصام والتنافس المذموم والتعصب الجماعة الذي أسهم إسهاما ما في فرقة الأمة الإسلامية. وللأسف أن بعض من يرى هذه السلبيات ويعمى عن الحق الذي من أجله قامت هذه الجماعات قد أفتى بأن التجمع لأمر الدعوة والاجتماع تحت مسمى من هذه المسميات غير مشروع، ظنا في زعمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا وأن هذا يؤدي إلى الفرقة والخصام. فأما كون هذا الأمر غير مشروع فقد رددنا عليه برسالة مستقلة أسميتها حكم الجهاد الجماعي. وأما أنها تسبب الفرقة والخصام فإن هذا ليس سببا لمنع المباح، فكيف بالواجب الحتمي اللازم؟ أعني ليس كل ما يسبب الفرقة والخصام يجب أن يحرم ويمنع، ولو منعنا كل ما يسبب الفرقة والخصام لحرمنا الناس من السعي لطلب الكسب والمشاركات والتجارات وكل أنواع الاجتماع، ولحرمنا كذلك كل أنواع التميز، فلا أنصار ولا مهاجرين ولا قبائل ولا شيء. أقول: ألا يؤد هذا الكلام بعد توبة عبد الرحمن المزعومة دليلا واضحا كالشمس على عدم رجوعه ودليلا صارخا على إصراره على الباطل، وأنه لا يبالي بمخالفة الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح من تحريم التفرق والتحزب ونصوص لا تحصى، وأنه يثبت لهذه الجماعات من الفضائل ضد ما نص عليه الكتاب والسنة من الذم ووقوع الفشل وذهاب الريح، ويخالف ما عرفه وحكاه هو من أن في مدينة واحدة أكثر من 40 جماعة، كل جماعة تدعو إلى إسلام غير إسلام الجماعة الأخرى. حكى ذلك في كتاب الشورى صفحة 33. ثم قال عبد الرحمن نفسه عقب هذا الكلام: فمن يقول بجواز هذا التعدد؟ يعني الكلام الذي قاله في الشورى. وأقول: نعم، لا يقول مسلم عاقل ناصح رشيد بجواز هذا التعدد، ولكن مع أن عبد الرحمن هو الذي يقول بجواز هذا التعدد بل بوجوبه، ويحارب من يخالفه ويفتري بهذا التعدد من الحسنات ما لا يوجد فيها مخالفة لما قرره رب العالمين ورسوله سيد المرسلين وعلماء السنة أجمعين. ثم يقول عبد الرحمن تأكيدا لما سبق من كلامه: ولكن ما يحز في القلب أن يرى المسلم في أيامنا هذه أن جماعات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلا من رحم الله قد انصرف إلى هدم بعضهم البعض، وأنهم ينفقون من أوقاتهم وأعمالهم في هذا الهدم أكثر ما ينفقون في البناء. أقول: إن الأمر كما ذكرت وأشد، بل ما تراه بناء هو بناء فاسد يقوم في الأغلب على التحزب الباطل والتعصب المقيت والأكاذيب والشائعات، ومناصرة كل حزب وجماعة لباطلها. وقال عبد الرحمن عبد الخالق في كتاب فصول من السياسة الشرعية صفحة 74، قال: الإعلام الخبيث وموقف الإسلام منه، نعني بالإعلام الخبيث انتحال الكذب وتلفيق الأقاويل ونشر الإشاعة، وذلك لهدم العدو وصرف الناس عن دعوته وتخذيل أتباعه. وهذا النوع من أساليب الإعلام هو من أشدها فتكا وأعظمها تدميرا وهدما، وهو اليوم يرتكب نفس الأسلوب لهدم خصمهم. ثم قال: وللأسف لقد وقعت طوائف كثيرة في هذا ممن ينتحلون الدعوة إلى الله سبحانه، فكأن الله أباح لهم أعراض أعدائهم فرموهم بكل ما استطاعوا أن يرموهم به من العمالة الأجنبي والكفر والردة والمجون والخلاعة، وقد يكونوا في ذلك متحاملين جاهلين. وليس الأمر اقتصر على هذا النوع من أنواع الإعلام الخبيث على رمي بعض المسلمين لأعدائهم بالكفر في غير محلهم وبالعمالة الأجنبي بغير دليل، بل تعدى هذا إلى رمي بعضهم بعضا بمثل هذه الأوصاف وأبشع منها، فلا يكاد يحدث بين بعضهم البعض خلاف أو تنافس حتى تبدأ حرب الاتهامات والتشويه وانتحال الكذب والافتراء بالرمي بالعمالة الأجنبي والاستخدام للسلطات والقبض من الحكومات، ثم تعدى هذا إلى التشكيك في النوايا والحكم على ذات الصدور، وكثيرا ما يكون الدافع إلى كل هذا الكذب والافتراء ليس هو الخلاف والتنافس، بل هو البدايات في الدعوة والجهاد، وكأن الدعوة إلى الله لا تبدأ إلا من تشويه العاملين في صفوفها وانتحال الكذب والباطل على من سبق فيها. أقول: من هذه الأوصاف الكفر، فما هو أبشع منه؟ ثم مع ذلك يأتي بعد توبته فيقول بوجوب هذا التفرق الذي عرفه وعرف مفاسده، فأي نصيحة الإسلام والمسلمين يحملها هذا الرجل الغريب الأطوار؟ وهذا وذاك هو ما يقوله عبد الرحمن في الجماعات والأحزاب التي يؤلف الكتب لبيان مشروعيتها وبيان تناقضها ومحاسنها ويدعو إليها سابقا ولاحقا، ويصر إصرارا عجيبا على مشروعيتها. والقول بوجوبها مع علمه أكثر من غيره بأخطارها وأضرارها عن الإسلام والمسلمين. فماذا يقال في هذا الرجل العجيب الغريب؟ ثم إن كل ما وصفهم به من الإعلام الخبيث وقع هو فيه ومن سار على نهجه، وضد من؟ ضد الحق وأهله، وضد المنهج السلفي وأصوله. فأي بلاء بلي به الإسلام أشد من هذا البلاء؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وعلى كل حال، ظهر لكل ذي عينين وعقل وبصيرة حقيقة توبة عبد الرحمن عبد الخالق، وله اعتذار آخر أو توبة أخرى عن عظائم ارتكبها. تدل هذه التوبة على أنه إنسان من طراز عديم النظير. فيقول ثانيا، هذا عنوان: النصح لكل مسلم من أصول الدين. النصح لكل مسلم من أصول الدين، أي إن طعنه في علماء المنهج السلفي وتشويههم بوصفهم بالمحنطين وتشويه الدعوة السلفية بأنها لا تساوي شيئا، ووصفها بالقشور، وإلصاقها بالعلماء الذين يسميهم بالعميان، ورميه للسلفيين بالخوارج، وصف منهج أهل السنة في النقد بأنه باطل. كل هذا عند عبد الرحمن من النصح للمسلمين، وهذا هو اعتذاره عن هذه الطعون وغيرها، وهذه هي توبته الثانية. فاعتذروا يا أولي الأبصار. ثم قال تحت هذا العنوان: والجريمة الثانية هي نقدي لبعض المواقف والأقوال، والأقوال لبعض من ينتسبون إلى المنهج السلفي، وكلماتي في نقد هؤلاء أقل كثيرا مما يؤثر عن مشايخ أهل العلم وعلماء الدعوة السلفية من أمثال الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ ابن جبرين، والشيخ عبد الله بن قعود، وغيرهم وغيرهم. هذه هي توبة عبد الرحمن الثانية، وندمه على ما فرط منه من سخرية لشيخه محمد الأمين الشنقيطي وغيرهما العلماء، وصعلنه الشرعية من قرآن وتفسير وتوحيد وفقه بالقشور، ووصفهم بأنهم طابور من العلماء المحنطين لا يريدهم، وقوله عن كبار علماء السلفيين في كتاب قام على الكذب والطعن بالباطل وشحن بذلك: ولكن ماذا نصنع إذا ابتليت الأمة بمجموعة من العميان قد نصبوا أنفسهم في مجال القيادة، وأوهموا الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجابه باطلا، ولا أقدم على خطر، ولا أسس أمة ولا جماعة، وأنه حرم كل تنظيم وترتيب، ودأ الناس ألا يتدبروا أمرا، وألا ينظروا في عواقب فعل، بل عليهم أن يفعلوا الفعل دون نظر في العواقب، وأن كل منهم يجب أن يكون أمة وحده لا يلتزم بجماعة ولا يطيع رأيا لغيره، وأن يعيش مع أمة الفسق والفجور أو الجور على ما يشاءون، ويطيعهم في الطاعة والمعصية، ولا يخرج عليهم بقول يكدر خاطرهم وينكر منكرهم ويذكرهم بمعاصيهم، وأنهم إن ألفوا جماعة لإنكار منكر أو دفع عدو أو مساعدة محتاج أو تنظيم زكاة أو بناء مسجد فقد أثموا وخرجوا عن هديه وسنته. ماذا نفعل إذا ابتلينا بمن يفتي بكل ذلك وهو معدود عند الناس من أهل العلم والتقوى والإحسان والدين؟ وقوله في السلفيين علماء وطلاب تلاميذ محمد الوهاب، ولم يقل مثلها في تلاميذ الخميني، قال: وهؤلاء الأسف أعطوا الحاتم صفات الرب سبحانه وتعالى، فالحق ما شرعه والباطل ما حرمه، وما سكت عنه فيجب السكوت عنه، وعندهم أن ما أهمله الحاكم من أمر الدين ومصالح المسلمين فيجب على أهل الإسلام إهماله والتغاضي عنه حتى لا يغضب أمير المؤمنين. النص الأول من مشروعية العمل الجماعي صفحة 34-35، والنص الثاني من أصول العمل الجماعي صفحة 10-11 قوله في فضل الجمعيات والجماعات على العالم الإسلامي: لو أن الذين أفتوا بحرمة التجمع والجماعة على أداء فريضة من فروض الكفايات، أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو إقامة لجمعة وجماعة، أو أداء للزكاة على وجه أفضل، أو حج بصورة جماعية موافقة للسنة، أو مقاتلة لأعداء الله ودفع للظالمين، أو قيام في وجه سلطان كافر ظالم محارب لله ورسوله، أو استنقاذ للمستضعفين من المسلمين، أو مما يقول شرحه من فروض الكفايات المعطلة. أقول هذا قول عبد الرحمن: لو أن الذين أفتوا بحرمة الجماعة واستجمعوا في كل ذلك ونظروا إلى المنافع العظيمة والآثار الجلية التي أسدتها الجماعات والجمعيات الإسلامية إلى المسلمين في شرق الأرض وغربها، وكانوا متجردين عن الهوى والعصبية، وأزالوا عن أنفسهم غشاوة الجهل بالعالم الواسع، ونظروا إلى أبعد من أنوفهم، لما أقدموا على ما أقدموا عليهم الفتوى الباطلة والقول الجزاف. مشروعية العمل الجماعي صفحة 27. فهذا الكلام غيره مما ناقشه فيه ربيع يعتبر جهادا ونصحا لكل مسلم، ويعتبر عند عبد الرحمن من أصول الدين. هكذا يصور عبد الرحمن هذه المخازي بأنها من أصول الدين ونصحا لكل مسلم، ويرى نفسه أنه أنظف أسلوبا وأرق منطقا من الشيخ بن باز والألباني ومن ذكر معهما وغيرهم، لأن كلمات عبد الرحمن في هؤلاء المنتسبين إلى المنهج السلفي أقل كثيرا مما يؤثر عن مشايخ العلم وعلماء الدعوة. وكنا نتمنى أن يضرب لنا الشيخ عبد الرحمن أمثلة واضحة من كلام الشيخ بن باز والألباني وغيرهما من المنتسبين إلى المنهج السلفي تفوق ما قاله بكثير، حتى نعرف فضله على هؤلاء وغيرهم من مشايخ العلم، ونعرف تفوقه عليهم في اللطف والأدب والحلم. ثم نقول عبد الرحمن: يا حسرة على شباب يتربون على أساليبك هذه، طعن شنيع وسب فظيع وظلم مريع للعلماء، علماء السنة والحق والتوحيد، بدون سبب ولا مبرر، بل هو بغي وعدوان، ثم ترميهم بالفواقر وتشوه ما هم عليه من علوم وعقائد، وتطري جماعات البدع وجماعات التحزب والباطل تجمع بين هذا وذاك من باب وبضدها تتبين الأشياء، ثم تدعي أن أعمالك هذه العديمة النظير في الإساءات إلى العلماء وأهل الحق، تعد ذلك من النصح لكل مسلم ومن أصول الدين، وتجعل مناقشتك فيها نميمة وكذبا وافتراء إلى آخر ما رميت به من ناقشك، وتدعي أن كلماتك هذه أقل بكثير مما يؤثر عن ابن باز وغيره. الحق أني أعترف أنني عاجز عن وصف مثل هذا التلاعب بعقول شباب الأمة، ومبهور بقلب الحقائق إلى هذه الدرجة الخطيرة، ومن هذه البراءة النادرة في التلاعب بالعواطف العمياء. وأخيرا أقول: ما رأيت هذه العبارة في بما ارتكبه عبد الرحمن. هذه المقولة هي عذر أقبح من فعل. ورضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما أرهف مشاعرهم، حيث يقول أحد فقهائهم: ألا وهو عبد الله بن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا قال أبو شهاب بيده فوق أنفه. أوردت هذا ليدرك عبد الرحمن وغيره أنه يجب أن يكون المؤمن مرهف المشاعر مدركا لأخطائه وذنوبه، يحسب لها ألف حساب ويراها كما يراها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر إليها بالمنظار الآخر منظار المخالطات والتلاعب بعقول الناس. وقال الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم حافيا حاله وحال الصحابة رضوان الله عليهم، إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فإذا كانت هذه نظرتهم إلى محقرات الذنوب فكيف كانت نظرتهم إلى الكبائر المهلكات التي يراها عبد الرحمن أنها من النصح للمسلمين ولا يراها ذنوبا، فنعوذ بالله من عمى القلوب. والحديثان أو الأثران من صحيح البخاري، أثر المسعود في كتاب الدعوات صفحة حديث 6308، وحديث أنس في كتاب الرقاق حديث 6492. خامسا مما قاله في الذب عن الجماعات والدفاع عنهم بعد توبته، ذكر عبد الرحمن نقدا مني لجماعات الدعوة وساقه مساق المتباكي فلم يناقشني بالأدلة الشرعية التي تبين لي خطئي حتى أرجع عنه، ثم قال ولكنه بالأمس كان يقول غير ذلك تماما، فقد كان ينصح لهم ويؤيد ما يقولونه من الخير ويحذر عما يفعلونه مما يراه بدعا وشرا شأن الناصحين أمتهم. ثم ضرب مثلا بنص نقلته عن سيد قطب في منهج الأنبياء، ثم ذكر تعليقي على هذا الكلام الذي نقلته في شيء من الثناء على سيد قطب وكلامه، ثم قال وبعد هذا نقول للشيخ ربيع بن هادي إذا كنت قد غيرت موقفك ومنهجك وانقلبت من النقيض إلى النقيض ومن الضد إلى الضد، فبعد 13 عاما كنت فيها عضوا عاملا في جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد تخرجك من الجامعة وأنت تحمل شهادة شيخ، إلى عدو يرى بغضهم دينا ويحاربهم حرب الكفار، بل ويقدم حربهم على حرب اليهود والنصارى ويقول فيهم وفي غيرهم ما نقلناه آنفا، ومن رجل كان يرى أن سيد قطب رحمه الله قد هدي إلى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، إلى أن وصفه بأنه قد اجتمع فيه بدع 72 فرقة وأنه أخطر أهل البدع بإطلاق، وأنت تخالف ما يأمر به الدين من العدل والإحسان يعني منهج الموازنات، وتخالف في مواقفك هذه عامة علماء السنة الذين يعتقدون ويقفون في هذه الأمور غير ما تعتقد وتقف، ولماذا تكيل لمن تخالفهم بمثيالين؟ وهذا والله من أعظم قلب الحقائق والتجني. فأقول أولا نعم كنت مع الإخوان المسلمين هذه المدة أو دونها، أتدري لماذا؟ إنه والله لأجل إصلاحهم وتربيتهم على المنهج السلفي لا لغرض دنيوي، فقد دخلت معهم بشرطين، أحدهما أن يكون المنهج الذي يسيرون عليه ويربون عليه حركاتهم بالعالم هو المنهج السلفي. وثانيهما ألا يبقى في صفوفهم مبتدع، ولا سيما إذا كانت بدأته غليظة، فقبلوا ما اشترطت. وكان الذين عرضوا علي الدخول وقبلوا شرطي ممن أعتقد فيهم أنهم سلفيون وسيكونون عودا لي في تنفيذ هذه الشروط الطيبة. وظللت أنتظر تنفيذ هذين الشرطين وأطالب بتطبيقهما، وصبرت وصابرت، والأمور لا تزداد إلا سوءا وإلا ترديا. ثم ظهر فيهم اتجاه صوفي قوي على يدي بعض كبار الصوفية ومؤلفاتهم التي ظهرت بسببها في ذلك الوقت، ظهر بسببها في ذلك الوقت إقبالهم الشديد على هذه المؤلفات الصوفية، وظهر ابتعادهم عن منهج السلف، وظهرت حربهم للسلفية والسلفيين بصورة واضحة. فلما وصلت معهم إلى طريق مسدود كما يقال، وظهرت بوادر التعاطف مع الرافض، رأيت أنه لا يجوز لي البقاء فيهم. فإذا أكون قد دخلتم فيه لله وخريت لله وأستغفر الله من ذنوبي وتقصيري في المدة التي قضيتها فيهم والتي حالت بيني وبين خدمة المنهج السلفي والذب عنه وعن أهلي. ثانيا، أما الحرب فالإخوان المسلمون هم الذين بدأوا بهذه الحرب سرا وعلانية. فقد طعن الغزالي السلفيين في عدد من كتبه وحاربهم أشد الحرب، وحارب السنة وأهلها، وسمى فقههم بالفقه البدوي كما سماه عبد الرحمن قشوراء. ثانيا، وحاربهم التلمساني في عدد من كتبه. ثالثا، وحاربهم سيد حواء في كتبه. رابعا، وحاربهم البوطي. خامسا، حاربهم أبو غدة في عدد من الكتب. وفي كل ذلك صد عن الحق وإهانة لأهله وحرب عليهم. سادسا، وحتى من دخل فيه ممن يدعي السلفية كان يحارب السلفيين، ثم تسلطوا على شباب الجامعات السلفية وأفسدوا أبناء المنهج السلفي، أفسدوا كثيرا منهم، وحولوا منهم خصوما لأهل السنة وعلمائهم يرمونهم بالفواقر من الجاسوسية والعمالة وغيرها والجهل وعدم فقه الواقع في الوقت الذي يقدسون فيه أئمة البدع والضلال وزعماء التصوف والباطل. فلم أر ضدا من الجد عن السنة وأهلها والدياد عن المنهج السلفي. فمن الظالم يا عبد الرحمن إن بقي فيك رمق من احترام الحق والإنصاف؟ إنه لا ينكر دفع الظلم ونصر الحق إلا صاحب هوى، وإلا من انتفس قلبه فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه كما صح النبي صلى الله عليه وسلم. ولم أنقلب والحمد لله من النقيض إلى النقيض، فأنا دخلت فيهم لخدمة المنهج السلفي ونصرته ولإصلاحهم من الداخل كما يقال. فلما تعذر ذلك خرجت منهم لأجل هذا المنهج، ويسر الله لي أن أقوم ببعض ما يجب علي لله ولدينه، وأنا في الحقيقة لا أحاربهم. فإذا كان بيان الحق ودحض الباطل حرب لقوم، فأي قوم هؤلاء؟ ولماذا لا تسمي نقد أئمة السلف وابن تيمية وابن القيم حربا؟ ولماذا لا تسمي مؤلفات ابن تيمية في نقد الأشعرية والصوفية أكثر من مؤلفاته في نقد اليهود والنصارى؟ وعلماء كثيرون يقولون في أهل البدع إنهم أخطر على أهل الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، وبعضهم يبين وجه هذا وبعضهم لا يبين. وأنا لا أقول مثل هذا الكلام الذي اتبعت فيه السلف إلا ولمسته أيضا إلا وأبين بأن المسلمين في الغالب يحذرون اليهود والنصارى فلا يصدقونهم في شيء بعكس أهل البدع، فإن المسلمين يخدعون بهم فيقبلون ما عندهم من البدع، ومن هنا كانوا جسورا لنشر الرفض. ويا عبد الرحمن، لماذا تتباكى كثيرا وكثيرا لإخوان المسلمين وأنت تدعي السلفية؟ فهم يعيشون معي، وما سمعت أحدا منهم يحاسبني على هذا الكلام ويعيده ويبديه مثلك ومثل تلاميذك. أليست هذه إخوانية غالية؟ وهل سبق سلفي في التاريخ إلى الدفاع المستميت عن مثل الإخوان المسلمين ويسمي نقدهم حربا، إن نقد أهل البدع وبيان ما عندهم نصحا لله ولدينه والمسلمين أمر مشروع ومن أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن أعظم أبواب الجهاد، وإنكار ذلك كما تفعل أنت واعتباره حربا على المسلمين من الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، وهذا والعياذ بالله من صفات المنافقين. ثالثا، أما سيد قطب فقد كانت له دعاية عريضة لأنه قد رجع إلى المنهج السلفي، وكانت معرفته بأخطائه وبدعه محدودة. في هذه المدة نقلت عنه كلاما يدعو فيه إلى الاهتمام بالعقيدة الصحيحة وعدم إضاعة الوقت في الأحداث السياسية، لأنه يتناسب مع موضوع كتاب منهج الأنبياء الذي هو التركيز على العقيدة. ومن أجل ما قيل إنه رجع إلى المنهج السلفي ومن أجل مناسبته لموضوع كتابي نقلت عنه، فلما اتسعت دائرة معرفتي ومنها توسعه في الطعن في الصحابة وتكفيره لبني أمية، وتأكدت من قوله بخلق القرآن وازددت يقينا بأنه قرر وحدة الوجود والحلول، وعرفت موقفه من السنة النبوية وتفسيره لكلمة التوحيد بغير معناها في عدد من كتبه، وتكفيره للأمة من قرون، ودندنته حول وحدة الأديان إلى أشياء كثيرة وخطيرة، ثم رأيت غلو الناس فيه وتقديسهم لكتبه بسبب الدعايات العريضة له ولكتبه، ورأيت أن أتباعه قد تقصدوا نشر كتبه وأفكاره في التجمعات السلفية في العالم وخاصة بلاد التوحيد. رأيت أن من أوجب الواجبات علي نحو الإسلام ونحو المسلمين أن أبين للناس ما في كتب سيد قطب وفكره من الضلال الذي ينسب ظلما إلى الإسلام وتغزى به تجمعات التوحيد والسنة، وأن من الغش والخيانة للإسلام والمسلمين السكوت عن هذا الشر المستطير الذي اتجه إلى تجمعات التوحيد وغيرها. فإن كان هذا تغيرا من النقيض إلى النقيض فنعم هذا التغير، لأنه تغير من شر إلى خير، وهروب من الغش والخيانة إلى النصح والصدع بالحق. والعاصي إذا تاب إلى الله، والكافر إذا أسلم، والمبتدع إذا رجع إلى السنة، فإن ذلك كله تغير من شر إلى خير. فهل هذا في منطق عبد الرحمن تغير مذموم؟ لأنه تغير من النقيض إلى النقيض. إن المواقف المذمومة والأثيمة هي مواقف عبد الرحمن، والتناقضات الشنيعة هي والله عند عبد الرحمن. فادعاؤه المنهج السلفي وتمسحه بابن تيمية وابن عبد الوهاب يقتضي منه نقد أهل البدع وذمهم والتحذير منهم، ومدح أهل السنة وآلها والذب عنهما، هذا هو منطق الفطرة والعقل والشرع. أما عبد الرحمن فقد عكس الأمور وقلبها رأسا على عقب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا، رميه لربيع بأنه يكيل بمثالين دفاعا عن أهل البلاد. قال عبد الرحمن عبد الخالق، لماذا يا شيخ ربيع كان عبد الرحمن عبد الخالق وحده هو المدافع عما تسميهم أهل البدع، ولماذا تكيل بمكيالين وتجعلك تقية دينا ولا تحكم في أمثال شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا الألباني وعبد الله بن قعود وابن جبرين وغيرهم وغيرهم بالحكم الذي تحكمه في عبد الرحمن عبد الخالق؟ لماذا التقية والتلون؟ وهل من منهج أهل السنة والجماعة في الحكم على الرجال والفرق والطوائف أن يكال الناس بمثيالين ويوزنون بميزانين، ميزان للضعفاء وميزان للأقوياء، وأقوال في السر وأقوال في العلن؟ فلهذا هو منهج أهل السنة والجماعة المزعوم. انتهى كلامه. رد الوجيز. أقول أولا، هذا يدحق دعواك أنني جعلت التمسك بسقطات الناس وأخطائهم دينا، وأن الناس لا يوزنون عندي إلا بهذه الأخطاء والسقطات، فالحكم على الناس من خلال زلاتهم وأخطائهم، وأن كل زلة وخطأ تهدم كل إحسان وبر. وقولك غير أنه قد قامت مجموعة أخرى من الذين اتخذوا لهم منهجا في جمع ما يظنونه من أخطاء لكل عالم أو داعية أو طالب علم، ونفي بين الناس من أي تنفير الناس عنه وتحذيرهم منه، وسموا منهجهم هذا منهج أهل السنة في نقد الرجال. وهذا من كتاب تنبيهات وتعقبات، والأول من كتاب الوجيز صفحة 43. ثم تكرر هذا الزعم مرات من عبد الرحمن، فما هو الصحيح من القول عند عبد الرحمن؟ وكلاهما شر والعياذ بالله، والتناقض إنما هو من عبد الرحمن لأنه لا أساس لهذا ولا لذاك. فنحن بحمد الله نعذر بالزلات ونتغافل عن السقطات، وكل ابن آدم خطاء، فأنا أتعامل مع أصناف الناس من عرب وعجم ولست أعيش في الزنزانات. وكم عذرت عبد الرحمن عبد الخالق وكم ناصحته خلال سنوات طويلة، وكم طلب مني الرد عليه فرفضت رغم هجماته الكثيرة الواسعة ودفاعه المتواصل عن أهل الباطل في عدد من الكتب. ثم تلا ذلك هجمات تلاميذه حتى بلغ السيل الزلاء، ووصلنا إلى الظرف العصيب الذي يقول في مثله الشاعر: إذا لم تكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. فهل وصل حال الشيخ بن باز والألباني وغيرهم إلى مثل حال عبد الرحمن؟ وهل عملي من الكيل بمثيالين؟ وهل هذا من التقية في شيء؟ ألا إنه من التسمية للأشياء بغير أسمائها وجعل المحامد مذام. نعوذ بالله من المغالطات. ووالله لو وصل أحد ممن ذكر إلى الحال التي وصل إليها عبد الرحمن فضلا عن سيد قطب لقمت بالرد عليه، ونعيذهم بالله من ذلك. فأين التلون وأين التقية وأين الكيل المكيالين؟ سادس من هذا الباب، عبد الرحمن عبد الخالق يتشبع بما لم يعطى ويلبس لباس غيره، فيقول عن من أصول الدين الدعوة إلى التعاون بين المسلمين وعدم الفرقة ووجب التعاون على البر والتقوى بين العاملين الإسلام. يقول: وقد جعل ربيع هذا الأصل القرآني من الجرائم، لأنه على حد زعمه يجب تمييز السلفيين من غيرهم، ولا يجوز لهم أن يمدوا يد التعاون على البر والتقوى مع غيرهم من الجماعات والأفراد. وهذا الذي يقوله ويدعيه مناقض لأمر الله، لأمر الله بالاجتماع وعدم الفرقة، ومخالف لعمل كل علماء الإسلام في كل الأصول، وخاصة أهل السنة والجماعة الذين ما سموا بالجماعة إلا لأنها أصل أصولهم، عملا بقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وكل علماء الأمة المخلصين دعوا بدعوة الله هذه. هذا من كتابه الوجيز. أقول: سبحان الله، أولا من أي شيء تبت؟ ومن أي شيء استتابك الشيخ ابن باز واحتج عليك بالآيات والأحاديث الداعية إلى الاعتصام بالكتاب والسنة؟ فهل استتابك من الدعوة إلى جمع الأمة ودعوة من الاعتصام بالكتاب والسنة؟ سبحان الله. أتدري ماذا تقول؟ هل ربيع ناقشك وشن عليك الغار لأنك تدعو الناس إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، أو ناقشك في الدعوة إلى التحزب ودعوتك إلى إنشاء جماعات ودفاعك عن أحزاب الجماعات التي فرقت الأمة ومزقتها وفرقت دينها وصارت شيعا وأحزابا كل حزب بما ينفرحون، وناقشك في الدفاع عن هذه الجماعات في كتب عديدة، وناقشك في تعديد فضائلها، وفي طعنك في العلماء الذين لا يجيزون تعدد هذه الجماعات والأحزاب ولا يجيزون التفرق. فإذا كنت أنت الداعي إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، الكتاب والسنة، والمحذر من التفرق والتحزب، فعلى الشيخ ابن باز أن يعتذر عن استتابتك، وعلى العلماء أن يعتذروا عن مخالفتك، بل عليك أن تتوب من توبتك. ثانيا، ليست المسألة عندي مسألة أقوياء وضعفاء، فقد رددت على أقوياء، إذ الحق فوق الأقوياء والضعفاء ثم أتني الضعفاء، ولكن الباطل هو الذي جعلك ضعيفا، وإن قاومت به زادك ضعفا، وإن قدت الحق رفعك الله به فتعود قويا. ونقل عبد الرحمن الشيخ بكر أبو زيد أقوالا لا تنطبق إلا على الحزبيين الذين هم أولى الناس بالوصف بالجراحين. وأغفل عبد الرحمن مؤلفات الشيخ بكر في أهل الأهواء والتحزب المقيت الذين يدافع عنهم عبد الرحمن مثل هجر المبتدع وحكم الانتماء والرد على المخالف، وهي الكتب التي سار فيها الشيخ بكر على جادة أهل السنة، نسأل الله أن يعيده إليها. قال عبد الرحمن: ولا شك أن أكثر العلماء تصنيفا في هذه المجموعة وأعمقهم علما بهم وبأصولهم هو الشيخ العلامة بكر أبو زيد الذي جمع أصولهم وعرف مقاصدهم. ومعروفا أن بكر أبو زيد إنما أكثر مصنفاته في محاربة البدع والتحزبات. قال: وأدرك أخطار منهجهم فكتب فيهم كتابا فريدا جامعا سماه تصنيف الناس، وأكتفي بنقل بعض هذه العبارات. يقول الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله: وإذا علمت فشو ظاهرة التصنيف الغلابة وأن إطفاءها واجب، فاعلم أن المحترفين لها سلفوا لتنفيذها طرقا منها، منها أنك ترى الجراح القصاب كلما مر على ملأ من الدعاة اختار منهم ذبيحا فرماه بقريفة من هذه، وهذه الألقاب المرة تمرق من فمه مروق السام من الرمية، ثم يرميه في الطريق ويقول أميط الأذى عن الطريق، فإن ذلك من شعب الإيمان. وبالجملة هذا القطيع هم أسوأ غزاة الأعراض بالأمراض، والعرض بالباطل في غوارب العباد والتفقه بها، فهم مقرنون بأفساد الغل والحسد والغيبة والنميمة والكذب والبهت والإفك والهمز واللمز، جميعها في نفاذ واحد. الرد الوجيز صفحة 50. أقول: وهذه الأوصاف لا تنطبق بحق إلا على أهل البدع والأهواء، وإلا على أهل التحزب الباطل الذين لا تقوم حزبيتهم إلا على هذه الأوصاف الذميمة، ولا تنطبق مع الأسف إلا على عبد الرحمن الذي سمى هذه السنة السيئة، الذي ألف كتبا في هذا الميدان تعتبر مدرسة حافلة لهذا اللون من الأدواء الفتاكة والأمراض القاتلة. الكتب التي أخرجت أجيالا تحمل هذه الأوصاف وأقبح منها، فهو أشد من رب الناس على التصنيف الباطل الظالم، ومدرسته مدرسة التصنيف الباطل والإشاعات المدمرة. فبالإضافة إلى ما نقله عن الشيخ بن بكر، يصنفون الأبرياء من العلماء ودعاة السنة وطلابها بأنهم جواسيس وعملاء ومنافقون ومرجفون في المدينة، وفلان ضابط في المخابرات، وفلان له 4 نجمات، وفلان يمسك بذيل بغلة السلطان وعبيد السلاطين ويسعون بدماء المسلمين إلى السلاطين وعبيد أمريكا وعبيد عبيد العبيد، ويملؤون الآفاق بالإشاعات الكاذبة ضد العلماء وضد أصحاب المنهج السلفي ودعاتهم ودعاتهم إلى الله، بل إنهم رموهم بالكفر والزندقة والعلمانية. فهل لا نقف يا عبد الرحمن عن الشيخ بكر قوله: وكم جرت هذه المكيدة من قارئة الطريق في الديار بتشويه وجه الحق والوقوف في سبيله وضرب للدعوة من حدثاء الأسنان في عظماء الرجال باحتقارهم وازدرائهم والاستخفاف بهم وبعلومهم وإطفاء مواهبهم وإثارة الشحناء والبغضاء بينهم؟ أليست هذه أوصاف الأحزاب من أحداث الأسنان الذين تدافع عنهم؟ ألست من أبرز من سن لهم هذا الاستخفاف بعلماء الدعوة السلفية وبدعوتهم؟ ألم يغترفوا من بحرك الذي فاض في الدنيا ومن بحور الجماعات والأحزاب التي تدافع عنها؟ كان الأولى بك أن تنقل قول بكر. لهذا فقد أطبق أهل الملة الإسلامية على أن الطعن في واحد من الصحابة رضي الله عنهم زندقة مكشوفة. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. تصنيف الناس صفحة 26، وأحال على فتح المغيث، وهو أيضا في الكفاية الخطيب صفحة 97 من مطبعة السابعة. وأنقل لك ما قاله سيد قطب في كتابه كتب الشخصيات صفحة 242، الذي ظل ينشر إلى اليوم بكل مخازيه. قال: إن معاوية وعمرا لم يغلبا علي لأنهما أعرف بدخاء النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع، وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب أن ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. فهذا من سيد قطب ليس انتقاصا فحسب، بل هو طعن شنيع مقبع مع رمي بالنفاق لصاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت يا عبد الرحمن تدعي أنت وأشياعك أنكم أنتم على منهج أهل السنة والجماعة، وأن المنهج الذي اخترعه ربيع في زعمك ليس منهج أهل السنة والجماعة، وأنه منهج باطل فاسد والعياذ بالله. وذكرت له 10 مفاسد في موضع واحد مع الأسف. فإن كنتم كما تدعون فأثبتوا لي موقفا واحدا هو هذا الموقف المشرف، وهو انجيل ما أطبق عليه علماء الملة الإسلامية على سيد قطب. هذا الأمر الذي نقله لكم الشيخ بكر أبو زيد، ولا تلوموني على عدم تطبيقه، فإن عجزتم عن تنزيل هذا على سيد قطب فكونوا مثل أم الحليس التي قيل فيها أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة، فعلى الأقل بدعوه وأعلنوا إدانته بهذا الإثم الذي ارتكبه. ومما يشجعكم على إدانته بهذا الذنب أنه ليس ذنبه الوحيد، بل له 10 الطوام من الضلالات والبدع التي تفوق هذا، منها طعنه الشنيع في عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه وإسقاط خلافته، مع طعنه الكثير له والتشهير به، ومع طعنه في الصحابة وعدم اعترافه بإسلام بني أمية، إلى آخر الضلالات التي دونها في كتبه. أعلنوا على الأقل إدارته بالبدعة، وكفوا عن محاربة من انتقده، وشجعوا نشر كتبه التي حاربتموها، فإن أبيتم لا هذا ولا ذاك فأعلنوا حربكم على علماء الملة الإسلامية والطعانين، وأوسعوهم طعنا وتشويها كما فعلت أنت يا عبد الرحمن. مثلما طعنتم في أهل السنة المعاصرين الذين يدعونكم إلى الالتزام بمنهج السلف السابقين والصالحين في النقد، فتأبون إلا السير بدون منهج لتسرحوا وتمرحوا كما تريدون، فترفعون من وضعه الله إلى القمم العالية، وتضعون من رفعه الله إلى الحضيض. ولا داعي للأمثلة هنا، فقد ذكرنا هذا في غير موضع من هذا البحث وغيره. وعلى كل حال، فكل ما قاله الشيخ بكر في كتاب التصنيف لا ينطبق بحال على أهل المدينة ولا على غيرهم من أهل المنهج السلفي في أي مكان، فإنهم هم الذين يذبون عن أعراض العلماء، وهم الذين يدرسون عليهم ويشدون إليهم الرحال ليستفيدوا من علمهم، لا رياء إن شاء الله ولا تصيدا للأغرار لجرهم إلى الحزبيات الضالة. وهم الحمد لله الذين ينشرون كتب العلماء علماء السنة وأشرطتهم، ويدعون الناس إلى احترامها ونهل العلم الصحيح والعقائد الصحيح منها في داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. ويبذلون أموالهم لنشرها، وغيرهم من الجماعات والأحزاب الذين يدافع عنهم عبد الرحمن هم الذين لا يحفلون بالعلماء علماء السنة ولا يحفلون بكتبهم، بل يصدون الناس عنهم وعنها، ومكتباتهم مكتظة بكتب أهل البدع والضلال والفتن، خاوية من كتب خيرة العلماء. هذا هو الواقع المؤكد، لا المغالطات ولا الدعايات المضللة. هذا ما أمكن أن أقوله حول طعن عبد الرحمن في كتابي منهج النقد، منهج أهل السنة والجماعة في نقد الجماعات والكتب والطوائف، وحول كتابي منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في الحكمة والعقل، وحول كتابي جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. وتبين أن كل ما قاله حول هذه الكتب الثلاثة كله قول باطل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكف شره وبأسه، وأن يكف شر أمثاله من أهل الفتن والشغب. إن ربنا لسميع الدعاء.